بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، به يستعين المستعينون، وعليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ المضطرون. والصلاة والسلام على من بعثه الله بين يدي الساعة هاديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. هذا برنامجكم دار السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان اللقاء، عنوان الدرس، عنوان الحلقة: مجمع البحرين. نحن نعلم أن هذا اللفظ لفظ قرآني، لكنه معدود عند العلماء من مبهمات القرآن. ومعنى من مبهمات القرآن: لم يتعين في القرآن تعيينه، لم يأتي في القرآن تعيينه. ولذلك اختلف العلماء اختلافا كثيرا أي المواطن، أي الأماكن هو مجمع البحرين. ونحن نرجح أنه التقاء بحر القلزم مع خليج العقبة في تلك ذلكم الموطن، أقرب إلى أن يكون هذا المكان المسمى في القرآن بمجمع البحرين. ذلك لأن موسى عليه السلام لما وقع له هذا الأمر، وقعت له تلك القصة، إنما كان في أرض سيناء، ويبعد والعلم عند الله أن يكون موسى عليه السلام قد تجاوز ذلكم المواطن، لأنه ما لبث أن عاد إلى بني إسرائيل وكان معهم في أرض التيه، ثم مات وهو في أرض التيه بعد أن مات أخوه هارون. نأتي للآيات مستصحبين الاستطراد في بيان معانيها. القصة وردت في سورة الكهف. قال أصدق القائلين: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دلت السنة على أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، حتى إذا أثر فيهم خشعت القلوب، ظرفت العيون، تبعه رجل قد أعجب بخطبته، فقال: يا نبي الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فغلب على موسى أن قال: لا، ولم ينسب العلم إلى الله، لم يرد العلم إلى الله، وقع منه خلاف الأولى، فعتبه ربه وأخبره أن عبدا لي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي رب، وأنى لي به، أي كيف الوصول إليه؟ فأمره الله أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فهو ثم، أي فهو هناك. أخذ موسى عليه السلام كما أمره ربه حوتا في مكتل، وأخذ معه فتى يخدمه. جاءت الروايات عند أهل التفسير تقول إنه يوشع ابن نون، ويوشع ابن نون أصبح نبيا بعد موسى، وحكم بني إسرائيل، وهو الذي دخل بهم الأرض المقدسة وحبست له الشمس. قال شوقي رحمه الله: قفي يا أخت يوشع، خبرين أحاديث القرون الغابرين، إلى آخر القصيدة. لكن الذي يعنينا أن فتى موسى على الغالب، على الأظهر، أنه يوشع ابن نون عليه السلام. قال ربنا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحقب اختلف في تعيينها، قيل 80 عاما، وقيل 100 عام، وقيل أكثر، وقيل أقل. والآية تنبئك على أن موسى عليه السلام كان عازما كل العزم على أن يلقى ذلكم العبد الصالح. لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال أصدق القائلين: فلما بلغ مجمع بينهما، أي وصل موسى عليه السلام والفتى الذي معه إلى مجمع البحرين، نسي حوتهما، وذلك أن موسى عليه السلام رقد فنام، فخرج الحوت من المكتل. فلما خرج الحوت من المكتل هم فتى موسى أن يوقظه، لكنه تريث حتى يستيقظ موسى. فلما استيقظ موسى نسي الفتى أن يخبر نبي الله بالأمر. قال الله عز وجل: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز، أي تجاوز المكان وهو مجمع البحرين، قال لفتاه: آتنا غداءنا. بعد أن مضى يوما وليلة شعر نبي الله بالجوع، فطلب من الفتى الغداء، وليس الغداء هو الحوت، إنما الغداء شيء آخر، وإنما الحوت حمله نبي الله ليكون فقده علامة. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي نسيت أن أخبرك بأني فقدت الحوت. وفقد الحوت أمارة آتاها الله عز وجل نبيه وكليمه موسى بن عمران على أن عندها سيلقى الخضر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. ثم قال الله عز وجل أن موسى قال للخضر قال لفتاه قال ذلك ما كنا نبغ أي ما تركناه وراءنا هو الذي خرجنا من أجله. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد أي رجع على آثارهما قصصا. وهذا يدل على أنهما ابتعدا كل البعد عن التكلف، فالطريق الذي قدم منه عاد من خلاله، الطريق الذي ذهب به إلى ذلك المكان عاد من خلاله. ولهذا قال أصدق القائلين فارتد على آثارهما قصصا. لما ارتد رجع، وهذا إجاز حذف، قال رب العالمين فوجد عبدا من عبادنا، وهذه إضافة تشريف وعلو وظهار لمقام عال للخضر. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جمع الله لهذا العبد الصالح ما بين الرحمة والعلم. والناس اليوم أحوج ما يكون من تصدر منهم للتربية والتعليم أن يجمع ما بين الرحمة والعلم. الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن، فقبل أن يذكر جل وعلا أنه علم القرآن افتتحت الصورة باسم عظيم لله دال على سعة رحمته هو الرحمن. وحاجة كل من يمن الله عليه بالهداية وبالعلم وبالنظر والتأمل في كتاب الله حاجته إلى أن يتوخى تلك الرحمة، وهو يغير في أهل بيته، وهو يغير في أسرته أو مجتمعه أو حيه أو دولته أو حتى في الأمة كلها، أن يستصحب جانب الرحمة وهو يعلم، حتى يشعر الناس بأنه لا يعلمهم إلا شفقة بهم ورحمة عليهم. ولهذا قال الله في وصف خير أنبيائه وسيد رسله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والله يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا مع هذه معان سامية، كل من يدعو إلى الله في المقام الأول أولى وأحرى أن يتحلى بها. قال أصدق القائلين فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جاء في الأثر الصحيح في الخبر الصادق عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن موسى وقف على الخضر فسلم عليه، فقال الخضر مجيبا وأنى بأرضك السلام، ثم عرفه قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله إياه لا تعلمه. لكن الله قال هنا في كتابه العظيم في سورة الكهف فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لا ريب أن موسى من حيث الجملة أكمل وأفضل وأحق من الخضر، فهو كليم الله وأحد الخمسة من أولي العزم من الرسل. والله عز وجل قال عنه وكان عند الله وجيها، وقال عنه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهو عليه الصلاة والسلام ذو مقام رفيع ومنزلة جليلة، ومع ذلك خفض الجناح للخضر وسأله أن يتعلم منه. وحري بالإنسان إذا أراد أن يصحب من هو في حاجة إلى علمه أن يخفض الجناح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فكما أن طالب العلم يخفض جناحه لشيخه، فالملائكة تخفض أجنحتها لطالب العلم سواء بسواء. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن الخضر فاجأه بقوله، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي أن الإنسان يعجز غالبا أن يصبر على شيء لا يعلم منتهى ولا يدرك غايته. هذا القول أجمله الخضر بقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، والاستفهام هنا من غاياته التعجب، ويتضمن الإنكار بلا ريب. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن موسى عليه السلام ألح على الخضر أن يصحبه، فكان شرط الخضر له أن قال له، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هذا شرط ألزم الخضر به موسى وقبل موسى الشرط، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم أو حرم حلالا. قال الله عز وجل أن الخضر قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي إن لم أبدأك أنا بالإيضاح فلا تسألني عن الإبهام، إن لم أبدأك أنا بالإيضاح أخبرك لما فعلت، لما فعلت كذا، لما تركت، لما قمت بذلكم العمل، فأنت إلزم جانب الصمت ولا تسألني، لا تفتتئ علي، لا تتقدم علي وتسألني. قال: فإن اتبعتني، أي قبلت أن تكون تابعا لي، فإن شرطي عليك، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، وهذا إجمال، حتى أحدث لك منه ذكرى، إن لم أبدأك إن لم أبدأك بالكلام فلا تبدأ أنت، إن لم أبين لك فلا تسألني، إلزم جانب النظر والتأمل والصمت حتى يأتي حين أخبرك به. قبل نبي الله قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة. جاء في الأثر أن أصحاب السفينة أولئك حملوهما من غير نول، أي من غير أجر، لأنهما عرفوا الخضر، وقد كان الخضر شائع صلاحه في أهل تلك الديار ومعلوم مقامه، والله عز وجل يسخر لأوليائه للمتقين من يخدمهم، من يرعاهم، من يحسن إليهم، من يتودد إليهم، من يتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. فقال جل وعلا: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، أي عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فاقتلعه، فأصبحت السفينة ذات عطب. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ تعجب موسى من صنيع الخضر، وأنت تعلم أن نبي الله عليه السلام ليس رجلا من عوام الناس، فإن الله عز وجل أعطاه شكيمة وحدة، وأعطاه قوة في شخصيته وهيبة في نظرته، فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ يخبرنا الله عز وجل عنه أنه دخل تلك الديار ماء مدين، ومع ذلك مع غربته، والغربة تورث السكينة على صاحبها، تورث الضعف، تورث شيئا من العجز، يشعر الإنسان بالغربة، ومع ذلك قال للفتاتين بصوت ظاهر وخطاب بين، قال: ما خطبكما؟ فلما أجابتاه سقى لهما وزاحم الرجال وأنا لهما حظهما. قال الله عز وجل: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. هذا من شخصيته عليه السلام قبل أن ينبأ، ثم نراه وهو ينبأ يقف بين يدي فرعون كما قال الله عز وجل عنه، ويأخذ مع فرعون القول ويعطي ويسمع ويجيب، إلى أن قال كما قال الله عز وجل عنه: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فقالها علانية يخاطب بها فرعون بعد أن قال له في أول الأمر القول اللين وأخذه بحسن الخطاب، لكن فرعون لم يجدي معه ذلك، فلما لم يجدي معه قال نبي الله: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرجل قال لفرعون هذه الكلمات، ومن قبل ذلك عاش تلك الأيام في الغربة، صعب عليه، ثم أخذ يسوس بني إسرائيل ويقودهم، رجل هذا حاله صعب عليه بعد ذلك أن يرى شيئا يقع بين عينيه ويراه خطأ ثم يسكت ولا يتكلم، أنت تكلفه ما لا يطيق. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فلما قال ذلك ذكره الخضر بالوعد الذي بينهما، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ الحر تكفيه الإشارة. كل الذي صنعه الخضر أن ذكر موسى عليه السلام بالوعد والشرط الذي بينهما، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنت تصبر، لديك قدرة على الصبر، لكن معي الأمر يحتاج إلى صبر فوق قدرتك، لا أنك مسلوب الصبر بالكلية. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ما زال موسى محتفظا بشكيمته بقوته، فهو لم يرضخ لخطاب الخضر، لم يعاتب نفسه، لم يلمها، بل قال للخضر: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تكلفني ما لا أطيق. والنسيان ذهول القلب عن شيء كان يعلمه. ما النسيان؟ ذهول القلب عن شيء كان يعلمه. فأنت تعلم مثلا في نهار رمضان أن الشراب والطعام لا يؤكلان نهارا، ثم لا تلبث أن تطعم أو تشرب، فأنت ذهلت عن شيء تعلمه من قبل. وقد تأتي الصلاة مثلا وأنت تعلم أن الجلوس للتشهد الأول من واجبات الصلاة، لكنك بعد أن فرغت من السجدة الثانية من الركعة الثانية قمت واقفا ولم تجلس، فهذا ظهور القلب عن شيء كنت تعلمه من قبل، وأمثلة ذلك كثيرة. لكن ننظر أن الشارع الحكيم الفقه الإسلامي، أما الإثم فإن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعند ابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالإنسان معفو عن ذلك، لا يأثم، لا يناله عقوبة، لا يناله عقاب من الله، لكنه يختلف حال النسيان. فإذا كان النسيان عن واجب في الصلاة يكتفى عنه بسجود السهو، وإن كان النسيان عن ركن في الصلاة لا بد من الإتيان بذلكم الركن ومع سجود السهو، وإن كان النسيان طعام أو شراب في الصيام فرضا أو نفلا في رمضان أو في غيره فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن لا يمضي في إطعامه وشرابه. وهكذا النسيان من حال إلى حال يختلف، واختلف العلماء اختلافا كثيرا في نسيان الإنسان وهو يحج إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، بعضها قالوا يفوت وبعضها لا يفوت، وهذا مفصل في بابه. والمقصود أمر النسيان عموما الذي قاله كريم الله عز وجل هنا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق، لم يعقب الخضر على كلام موسى حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، فأنكر موسى على الخضر قتله تلك النفس الزكية. ولا ريب أن الإنسان إذ يرى أحدا من الناس يأتي إلى نفس معصومة وهو لا يعلم ما وراء ذلك ثم يعمد إليها فيقتلها، إن هذا أمر مستبشع تنفر منه القلوب. ومن رأى أحوال الناس اليوم في هذا الزمان وجرأة البعض على الدماء تحت حجج واهية وأعذار غير مقبولة شرعا من سفك دماء ونهب أموال وانتهاك أعراض تحت طرائق عياذا بالله وحجج لا تقوم لها عند الله عز وجل قائمة، وليس لنا، ليس لأهل من يصنع ذلك سلطان من الله يؤيدهم. فإذا كان نبي الله يعلم الخضر ويعلم أن الله عز وجل قال له هناك عبد لي أعلم منك ويعلم تزكية الله للخضر، ومع ذلك لما رأى موسى الخضر يقتل نفسا أنكر عليه مع علمه بصلاح الخضر وغالب ظنه أن هذا لم يفعل اعتباطا، لكنه مع ذلك أنكر عليه لأنه ليس أمرا هينا أن تسفك الدماء. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لما قال له ذلك ذكره الخضر بالوعد الذي بينهما، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا تغير حال نبي الله، قال إن أداة شرط، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. كأن نبي الله أراد أن يفصل في الأمر، كأن نبي الله عليه السلام أراد أن يلزم نفسه، كل ذلك يحتمله قول الله، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، أي بعد الثالثة لا يمكن أن يكون لي عذر، فالأولى نسيان والثانية غلبت علي حدتي، ما الثالثة ماذا سأقول؟ قال الله عز وجل فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. كان أهل تلك القرية من اللؤم بمكان، إذ دخل عليهما رجلان غريبان أحوج ما يكونا إلى الطعام والشراب، والضيافة حق نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أول من اتخذ الضيفان خليل الله إبراهيم، وقد قال الله عز وجل ضيف إبراهيم المكرمين، ومع ذلك أبى أهل القرية أن يضيف موسى والعبد الصالح، ربنا يقول فأبوا أن يضيفوهما. والعرب تمدحت كثيرا بإكرام الضيف، ولهذا شاع فيهم ذكر حاتم طي لما كان عليه من الكرم والجود، أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر، وقد علم الأقوام لو أن حاتم أراد ثراء المال كان له وفر. هذه من رائية خاطب فيها حاتم الطائي زوجته. نعود للآية. قال ربنا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قد بلغ به الميل إلى كاد أن ينهدم ينقض يسقط، فأقامه. والمعنى عمد الخضر إلى الجدار فأقامه، وجاء في بعض الروايات أنه أقامه بيده مرة واحدة. تعجب موسى من صنيع الخضر، لأن اللئام لا يعاملون بمثل هذا. فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أليس الجدار لأهل هذه القرية؟ أليس أهل هذه القرية هم الذين منعونا حقنا من الضيافة؟ كان الأولى والأحرى ونحن محتاجون إلى المال حتى نطعم أن لا تصنع لهم خيرا إلا بمقابل، إلا بثمن، وبذلك المقابل والثمن نطعم ونسقى، فلا نكون قد ظلمناهم لأن ما لنا من حق وهو الضيافة منعونا إياه. هذه طريقة موسى عليه السلام في خطابه للخضر، هذا الذي أراد موسى عليه السلام أن يقوله للخضر. لكن الخضر ذلكم العبد الصالح ماذا قال؟ قال هذا فراق بيني وبينك، أي أنني سألتزم بالشرط، وهذا يدل على أن المسلمين على شروطهم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يغضب إذا أقيم الشرط الذي اشترطه وقبله على نفسه. سأنبئك، السين المستقبل القريب، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قد قلت لك في بادئ الأمر أنك لن تستطيع صبرا معي، وأن قدرتك من الصبر تعجز عن احتمال ما سأقوم به، وليس ذلك نقصا فيك، لكن ما أقوم به شيء خارج عن المألوف، على علم علمني الله عز وجل إياه. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم أتى يفصل ويخبره عما أجمل وينبئه عما وقع وكان. قال أما السفينة وهي أول الأحداث التي صاحبتهم، فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ذكر عليه السلام أي الخضر سببين جعلته يخرق السفينة. الأول أن أصحابها مساكين، والثاني أن وراءهم ملك جبار ظالم يأخذ كل سفينة غصبا عن أهلها. لكنه قدم السبب الأول ليقدم جانب الرحمة الذي قلنا في أول اللقاء أن الله عز وجل نعته به. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، فقدم جانب الرحمة أي شفقة على المساكين هي السبب الأعظم والأول، ليس منعي لذلك الجبار. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولئن تخرق السفينة وتعاب ثم يراها الملك فيزهد فيها ولا يأخذها فتبقى لأصحابها أي المساكين، ثم بعد ذلك يصلح أمرها ويدبر شأنها ويقتاتون منها رزقهم، خير لهم من أن تبقى سليمة غير معطوبة بسببي ثم يأخذها ذلك الملك. فهو أخذ الخير، أخذ ما هو صالح، قدم أعظم المفسدتين، ثم إنه ترك وأخذ بأعظم المصلحتين ودرى أعظم المفسدتين. قال الله عز وجل عنه أنه قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. بهذه الآية استدل الشافعي رحمه الله على أن الفقير أشد من المسكين، لأن الله سماهم مساكين ومع ذلك أسند إليهم سفينة يملكونها. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أي أعلمني الله، أوحى الله إلي أن هذا الغلام لو كبر سيصبح كافرا يفتن والديه في دينهما، فلأن يفقد الإبن مع بقاء الدين خير لهما من أن يبقى الإبن مع فقد الدين. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ثم أتى للجدار. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فصلاح الوالد كان سببا في نفع اليتيمين من بعده، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينافي صلاحه أن يدخر شيئا لأبنائه من بعده، أن يدخر شيئا لأبنائه من بعده. هذا إجمال عن خبر نبي الله موسى والخضر في حلقة هذا اليوم مجمع البحرين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم بلغنا العيد في عفو وعافية منك، واجعلنا من عبادك المخلصين وأوليائك المقربين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.